بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ونبيه محمد عبد الله، عليه افضل الصلاه وتم التسليم. كنا قد وقفنا في الدرس السابق عند المرتبه الثانيه، وهي مرتبه الايمان، وهي مرتبه الايمان. وعند قول المؤلف رحمه الله واياه تعالى: الايمان هو 74 شعبه، فاعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. ثم قال: وأركانه 6، وستأتي بإذن الله تعالى. المؤلف رحمه الله وإياه تعالى بعدما تكلم عن بدأ في الأصل الثاني، وهو معرفة العبد ربه، أو معرفة العبد ربه، فإنه جاء بالمرتبة الأولى، وهي مرتبة الإسلام، وتقدم الحديث عنها، ووقف عند المرتبة الثانية، وهي مرتبة الإيمان. إذا نقول المرتبة الثانية مرتبة الإيمان. والمؤلف رحمه الله وإياه تعالى شرع في هذه المرتبة، وهي المرتبة الثانية من مراتب الدين، والكلام على الإيمان من عدة وجوه، الكلام على الإيمان من عدة وجوه. الوجه الأول أن نقول تعريف الإيمان، الوجه الأول أن نقول تعريف الإيمان. وتعريف الإيمان لغة هو التصديق والإقرار، هو التصديق والإقرار. وشرعا هناك تعريف مشهور شرعا، تعريف الإيمان مشهور شرعا، ماذا نقول فيه؟ نعم، قول باللسان وتصديق بالجنان وعمل بالأركان. طيب، قول باللسان وتصديق بالجنان يعني بالقلب، وعمل بالأركان يعني الجوارح، يعني بذلك الجوارح. هناك أيضا تعريف آخر مشهور عند السلف، قال عنه البخاري رحمه الله، قال: أدركت 1000 من العلماء كلهم يقولون الإيمان، ثم عرف هذا الإيمان. يقول: أدركت 1000 من العلماء، 1000 من ليس من عامة الناس وإنما من العلماء، يقول: أدركت 1000 من العلماء كلهم يقولون الإيمان. ماذا قال؟ وهي كلمة مشهورة عند السلف، يعرفون الإيمان بتعريف آخر، كلهم، نعم، كلهم يقولون الإيمان قول وعمل، قول وعمل، كلهم يقولون الإيمان قول وعمل، قول وعمل. قول، القول باللسان، والعمل بالجوارح، وأيضا عمل، وأيضا عمل القلب، وأيضا عمل القلب. فالإخلاص والرجاء وغيرها من الأعمال القلبية هي عمل، عمل القلب. وذلك يخطئ من يقول أن المقصود بالقول فقط باللسان، وأن العمل فقط بالأركان، بل أن من أهل العلم فصل تفصيلا أكثر من ذلك، قال أنه قول اللسان وعمل اللسان تفرق، وقال قول القلب وعمل القلب، وقال عمل الأركان فقط. على كل حال، هي ترجع إلى أعمال قلبية وأعمال قولية وأعمال فعلية التي بالجوارح. طيب، هذا الوجه الأول. إذا أردنا الاستدلال لهذا التعريف، نقول: أما الاعتقاد بالقلب فإن مثاله ودليله حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه عند مسلم، وفي سؤال جبريل عن الإيمان والإسلام والإحسان، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره. لاحظ أنه عدد أشياء، تؤمن بالله، كل هذه أمور قلبية، وملائكته وكتبه ورسله، وسيأتي بيان ذلك. فكل هذه الأمور ماذا؟ أمور قلبية. هذا دليل على أن الإيمان يقع على الأمور القلبية، لأنه سئل النبي صلى الله عليه وسلم فقال الإيمان وعرف بهذه الأمور. ودليل أن الإيمان يكون قولا باللسان أيضا حديث أبي هريرة رضي الله عنه عند مسلم، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الإيمان 74 شعبة فأعلاها قول لا إله إلا الله، فجعل القول من الإيمان أيضا. طيب، وأما عمل الأركان فحديث الباب الذي قبل قليل أيضا، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، فسماها من الإيمان أيضا. إذن يكون قولا ويكون اعتقادا ويكون أيضا عملا، ولا شك أن لكل عمل ولكل قول لا بد من نية، بهذا ولا لا يسمى عمل، لا بد له من ذلك. طيب، الوجه الثاني أن نقول ما ذكره المؤلف من أمر الإيمان. ماذا قال المؤلف؟ قال هو 74 شعبة فأعلاها قول لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق. ماذا يؤخذ من قوله أعلاها وأدناها؟ أن الإيمان ماذا؟ أن فيه ما هو أنه يتفاوت، أن فيه ما هو في أعلى مراتب وفيه ما هو ما هو أدنى مراتب. إذن الإيمان درجات، الإيمان درجات، وهذا يؤخذ من الحديث. طيب، وأيضا يؤخذ من الحديث شيء آخر، يؤخذ من نفس الحديث أن الإيمان يكون قولا، وذلك بقول ماذا؟ قول باللسان، ويكون الإيمان عمل أيضا، وذلك بقوله وإماطة الأذى وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، ويكون أيضا قلبي في ماذا؟ والحياء شعبة من الإيمان. الحياء أصله عمل قلبي. قد يقول قائل هو عمل ظاهر، نقول لا، هذه ثمرات، هو حينما يستحي يظهر عليه أنه ينكف عن كثير من المحرمات، أو ربما يستحي من الناس في مجال من المجالات، فهو عمل قلبي في البداية، ثم له ثمرات تظهر على هذه الجوارح. قوله 74 شعبة هذه رواية مسلم، وجاء في رواية البخاري 64 شعبة، هذا الوجه الثالث، 64 شعبة، وجاء في رواية ثالثة عند مسلم أنه قال 74 شعبة، 74 أو 60 شعبة. إذن جاءت رواية يقين بال60، وجاءت رواية يقين بال70، وجاءت رواية فيها الشك. اختلف أهل العلم، منهم من أخذ بالأقل، منهم من أخذ بالأقل وقال هو اليقين، فنقول أن الإيمان 64 شعبة. ومن أهل العلم من قال لا، ما دام أنها زيادة، هذا القول الأول رجحه ابن حجر، ومن أهل العلم من قال أنها ما دام أنها زيادة ثقة فيؤخذ بها، نقول 74، هذا اختاره النووي وغير واحد من أهل العلم أيضا، وقالوا أنه يؤيد الرواية الأخرى التي هي بدون شك 74 شعبة. طيب، الوجه الرابع أن نقول الحديث فيه دليل، نقول الحديث فيه بيان أن الإيمان 74 أو 60 شعبة. فما معنى بضع؟ البضع من العدد 3 إلى العدد 9، هذا على أشهر الأقوال، أقوال أهل العلم، وهناك أقوال أخرى. والشعب هي الخصال، الشعب هي الخصال. ثم قال بعد ذلك وأركانه 6، أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره، هذا وجه الخامس. إذا نقول وجه الخامس، كيف نجمع بين قول النبي صلى الله عليه وسلم عن خصال الإيمان أنه قال الإيمان 74 شعبة، وهنا عدد أن أركان الإيمان 6، كيف نجمع بين العددين؟ هنا 74، وهناك يقول أركان الإيمان 6. طيب، أليس هناك تفاوت كبير بين العددين؟ أقول هناك تفاوت كبير جدا، فكيف الجمع بين هذه؟ نقول الأركان غير الخصال، الأركان غير الخصال، فالخصال شيء والأركان شيء. فنقول المقصود بالخصال خصال الخير وأعمال الخير، وأعمال الخير كثيرة جدا، واضح؟ وأما الأركان فهي 6، هذا الفرق الأول. الفرق الثاني أن نقول أن الأركان لا بد منها، أن الأركان لا بد منها، ومن أخل بواحد من الأركان فقد كفر. طيب، وأما الخصال فتختلف بحسبها، منها ما هو واجب ومنها ما هو مستحب. مثلا لو ترك الإنسان ما أماط الأذى عن الطريق، هل يأثم بذلك؟ لا يأثم بذلك. طيب، لا يأثم بذلك، لكنه تعتبر حسنة لو فعلها، وهي من خصال الإيمان. على كل حال، ترك، ربما نقول الترك خصلة من خصال الإيمان لا تستوجب كفرا بخلاف الأركان، بخلاف الأركان. وإذا نقول الإيمان له مقصودان، الإيمان له مقصودان، مقصود عام وهو ماذا؟ شعب الإيمان، ومقصود خاص وهي ماذا؟ أركان الإيمان. الوجه السادس أن نقول أركان الإيمان، الحديث عن أركان الإيمان، الحديث عن أركان الإيمان. أولا قال أن تؤمن بالله، أن تؤمن بالله. الإيمان بالله يتضمن أربعة أمور، الإيمان بالله يتضمن أربعة أمور. الأمر الأول الإيمان بوجود الله تعالى، الإيمان بوجود الله تعالى. فمن أنكر وجود الله تعالى كما يوجد من بعض الملاحدة وغيرهم، فإنه حينئذ حتى لو جاء بالصلاة وجاء بالأعمال لا يعد مؤمنا بالله تعالى. طيب، الأمر الثاني الإيمان بربوبيته، الإيمان بربوبية الله تعالى، وهذا تقدم معنا توحيد الربوبية أول درس أو أول هذه الدورة. والأمر الثالث الإيمان بالألوهية، وهذا تقدم معنا أيضا. والرابع هو الإيمان بأسمائه وصفاته، وهذا لم يتقدم معنا، إذا نعرفه، لا بد أن نعرفه. كيف يؤمن الإنسان بأسماء الله عز وجل وصفاته؟ أن يثبت ما أثبته الله عز وجل لنفسه في كتابه أو في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم من الأسماء أو الصفات، طيب، على ما يليق بجلاله وعظمته سبحانه وتعالى، من غير تحريف ولا تمثيل، ومن غير تعطيل ولا تكييف. فلله يد ولله وجه، ولكن من غير أن نكيف كيف كان أو مثل من، أو أن نعطل نقول لا نعطل هذه الصفة، طيب، من غير ذلك وذلك كلي، ومن غير تأويل أيضا. كان يفسر اليد بالنعمة، نقول المقصود باليد النعمة والقدرة كما يقول بعض المؤولة، فنقول حينئذ من غير هذه الأمور كلها، بل نثبت ما أثبته الله عز وجل لنفسه في كتابه أو في سنة رسوله، ومن غير تحريف ولا تعطيل، ومن غير تكييف ولا تمثيل. طيب، لو آمن الإنسان بالربوبية وآمن بالألوهية وآمن بالأسماء والصفات، هل نحتاج إلى أن نذكر آمن بوجود الله تعالى؟ أليست حينما يقر الإنسان بالربوبية والألوهية والأسماء والصفات هذه أمور لا بد أن تكون لما هو موجود؟ لا شك في ذلك. هل يلزم أن نقول الأول الإيمان بوجود الله تعالى؟ الأصل أنه لا يلزم، الأصل أنه لا يلزم الأول أن نقوله، لكن يذكرونه في كتب العقائد من باب ماذا؟ لأن هناك من الملاحدة من أثبت صفاتا من غير وجود لله تعالى، وذلك ردا على أولئك الملاحدة، ردا على أولئك الملاحدة تثبتوا. ولذلك كتب العقائد حينما يكون فيها تفريع وتفصيل، اعرف أن كل تفصيل وكل تفريع إنما هو رد على فئة من الفئات الضالة. طيب، إذن هذا الإيمان بالله تضمن هذه الأمور الأربعة. طيب، نأتي إلى ثانية، أن تؤمن بالله وملائكته. إذا قال الإنسان أيضا إيمان بالملائكة ماذا يتضمن؟ نقول أيضا أولا نعرف بالملائكة، الملائكة هم عالم غيبي خلق من نور، مأمورون بطاعة الله عز وجل، يفعلون عابدون لله تعالى، لا يعصون الله عز وجل ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، لا يعلم عددهم إلا الله تعالى، لا يعلم عددهم إلا الله تعالى. ولذلك قال الله تعالى وما يعلم جنود ربك إلا هو، إذن لا يعلم عدد الملائكة إلا الله تعالى. وإذا كان البيت المعمور يدخله في كل يوم 70,000 ملك، إذا دخلوا وخرجوا منه لا يرجعون إليه مرة أخرى، من متى؟ مر على القرون السابقة والأنبياء والأمم إلى يومنا هذا، كل يوم يدخل في البيت المعمور 70,000 ملك، إذا خرجوا لم يدخلوا إليه مرة أخرى. أطت السماء وحق لها أن تأط، ما فيها موضع أربع أصابع إلا وملك لله ساجد. كيف؟ لا، الأصل أنه من أيام الدنيا، هذا الأصل. طيب، ولكن تأمل هذا الشأن العظيم، تأمل أن الله عز وجل يعبده خلق كثير جدا غيرك. يا من تمن على الله عز وجل ربما بعبادة، خلق كثير والله، ومع ذلك ومع عبادة هؤلاء الخلق فالله عز وجل غني عن العالمين. ومع ذلك تجد من الناس من ربما لو صام يوما فرح وكأنه قدم شيئا عظيما لله عز وجل. هو لا شك أن الإنسان يفرح أن الله عز وجل يسر له العبادة، ولكن لا تظن أنك تنفع الله عز وجل. يا عبادي إنكم لن تبلغوا نفعي فتنفعوني، ولن تبلغوا ضري فتنضروني. وقال في حديث آخر: لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد ما زاد ذلك في ملك شيء. كل الناس لو كانوا أتقياء ما زاد ذلك في ملك شيء. يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد ما نقص ذلك في ملك شيء. يا عبادي إنما هي أعمالكم أرصيها لكم ثم أوفيكم إياها. ولذلك تأمل حينما يعبد الله عز وجل، هذا في الملائكة: وإن من شيء إلا يسبح بحمده. ما في شيء إلا يسبح لله عز وجل، سبح بحمد الله جل وعلا. الإيمان بالملائكة الأمر الثاني، أن نقول الإيمان بالملائكة لا بد أن يتحقق فيها أربعة أمور أيضا. أولا أن يؤمن بوجودهم، أن يؤمن بوجودهم، فلا يسمى مؤمنا بالملائكة إلا إذا آمن بوجود الملائكة وأنهم موجودون. الثاني الإيمان بما علمنا اسمه، فقد علمنا الله عز وجل أسماء، وكذلك جاء في سنة النبي صلى الله عليه وسلم أسماء بعض الملائكة، وهناك جملة كبيرة جدا من الملائكة لا نعلم أسماءهم، فنؤمن بما علمنا اسمه ونؤمن بما لم نعلم اسمه إجمالا. طيب، وقد جاءت الأدلة ببيان أسماء بعضهم: جبريل، ميكائيل، إسرافيل وغير ذلك من الملائكة. الأمر الثالث الإيمان بصفاتهم وهيئاتهم التي جاءت في النصوص، الإيمان بصفاتهم وهيئاتهم التي جاءت في النصوص. طيب، الإيمان بصفاتهم وهيئاتهم التي جاءت في النصوص، فقد جاءت في الأحاديث بيان لصفاتهم وهيئاتهم. جاء في مسند الإمام أحمد من حديث ابن مسعود أنه قال: رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم جبريل في صورتي وله 600 جناح، كل جناح منها قد سد الأفق، يسقط من جناحه من التهاويل والدر والياقوت ما الله به عليم. والمراد بالتهاويل الأشياء المختلفة الألوان. طيب، وهناك يعني أشياء أخرى تبين ذلك. وأيضا الأمر الرابع أن نقول أنه لا بد من الأشياء التي يتحقق بها الإيمان بالملائكة أن نؤمن بما علمنا من أعمالهم ووظائفهم التي دلت عليها النصوص. فجبريل على سبيل المثال موكل بماذا؟ بالوحي. وملك الموت موكل بقبض الأرواح، وأيضا هناك ملك موكل بالجنين في بطن أمه يكتب رزقه وأجله وشقي أو سعيد، وهناك ملائكة موكلون بكتب أسماء الناس يوم الجمعة قبل دخول الخطيب، وانظر كم من شخص لا يكتب اسمه فإذا دخل الإمام طوت الملائكة الصحف وخلاص بعد ذلك لا يكتب اسم أحد، ويكتبون الأول في الأول، من جاء أولا يكتبونه أولا، ومن جاء الذي يريه يكتبونه بعد ذلك، وهكذا. ثم قال بعد ذلك: وكتبه. والمراد بالكتب هنا المقصود بها الكتب السماوية التي أنزلها الله عز وجل على رسل هداية البشرية ورحمة بهم ليصلوا بذلك إلى سعادة الدارين. والإيمان بالكتب يتضمن عدة أمور أيضا لا بد منها، يتضمن عدة أمور لا بد منها. أول هذه الأمور أن نؤمن بأنها منزلة من عند الله تعالى حقا، أن نؤمن بأنها منزلة من عند الله حقا. الأمر الثاني من ما يترتب عليه الإيمان بالكتب أن نؤمن أيضا بما علمنا اسمه من الكتب السماوية المنزلة، التوراة، الإنجيل، القرآن، الزبور، طيب صحف موسى، طيب، والإيمان أيضا بما لم نعلم من هذه الكتب نؤمن به إجمالا كما قلنا في الملائكة نقول هنا أيضا. الأمر الثالث التصديق بما صح من أخبارها، فالقرآن نؤمن به جملة وتفصيلا لأن الله عز وجل تكفل بحفظه فلا يوجد فيه شيء محرف، والتوراة والإنجيل نؤمن بالأحكام التي لم تحرف كالرجم على سبيل المثال قد جاء في الأخبار السابقة وأثبت أيضا في الأخبار السابقة وجاء في السنة ما يبين ذلك وأقره النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأخبر أنه موجود في التوراة. طيب، الأمر الرابع الإيمان بالأحكام سواء التي نسخت والتي لم تنسخ من حيث الإيمان ومن حيث العمل، لا شك أنه يعمل بما لم ينسخ طيب، ولا شك أن القرآن الكريم نسخ جميع الكتب السابقة. طيب، رابعا ورسله، والإيمان أيضا بالرسل يتضمن عدة أمور، وقبل ذلك لا بد أن نعرف ما الفرق بين النبي وبين الرسول، وهذا فرق مشهور. ماذا نقول؟ نعم، الرسول هو الذي نعم أحسن، إذن الرسول هو الذي أوحي إليه شرع وأمر بتبليغه أو أمر بتبليغ حكم من الأحكام، فقد يكون هناك حكم وليس شريعة وإنما حكم واحد، هذا يدخل ضمن الرسول. طيب، والنبي عكس ذلك، ما لم يوحى إليه شرع جديد وإنما أمر بتبليغ شرع من قبله، كذلك إذا أيضا أمر بتبليغ حكم من قبله. طيب، فكل رسول نبي وليس كل نبي رسول. طيب، الإيمان بالرسل ماذا يتضمن؟ أيضا يتضمن عدة أمور، أولا الإيمان بأن رسالتهم حق، ولذلك التكذيب برسول هو تكذيب بجميع الرسل، كذبت نوح المرسلين، ومع ذلك ومع أنه لم يرسل إليهم إلا نوح عليه السلام، إلا أن تكذيب نوح عليه السلام تكذيب لجميع الرسل الذين يأتون من بعده. طيب، وأيضا من الأشياء التي نقول لا بد منها في الإيمان بالرسل الإيمان بما علمنا اسمه منهم، وما لم نعلم اسمه نؤمن به جملة أيضا. طيب، فهناك من الأنبياء والرسل ما علمنا اسمه وهناك ما لم نعلم اسمه، ولذلك نؤمن بجميع الرسل. طيب، الأمر الثالث تصديق ما صح من أخبارهم، والتكذيب النبي صلى الله عليه وسلم أو تكذيب ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم يعتبر كفرا. طيب، الأمر الرابع العمل بشريعة من أرسل إلينا وهو محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فلا بد من العمل بشريعته. ثم قال بعد ذلك خامسا اليوم الآخر، ويتضمن أيضا نقول يتضمن عدة أمور، الإيمان باليوم الآخر يتضمن عدة أمور. وقبل ذلك اليوم الآخر هو يوم القيامة، لماذا سمي يوم الآخر؟ لأنه لا يوم بعده، فهو آخر الأيام. الإيمان باليوم الآخر أيضا لا يتم إلا بثلاثة أمور، أولا نؤمن بماذا؟ بالبعث، أن نؤمن بالبعث. طيب، الإيمان بالبعث يتضمن ماذا؟ الإيمان أيضا نعم ما قبله أيضا، حياة البرزخ، لأن هذه من مجرد ما يموت الإنسان فقد دخل في هذه الحياة. وأيضا الأمر الثاني الإيمان بالحساب والجزاء، الإيمان بالحساب والجزاء، هذا الأمر الثاني. والأمر الثالث الإيمان بالجنة والنار. ولا شك أن هذا على وجه الإجمال، وإلا فهناك تفصيل لمثل هذه الأمور يترتب على كل واحد من أشياء عدة. ثم بعد ذلك وأخيرا سادسا الإيمان بالقدر خيره وشره، الإيمان بالقدر خيره وشره، ويتضمن أيضا أربعة أمور. يتضمن العلم، ولذلك يقولون القدر أربعة مرات: العلم والمشيئة والكتابة، قبل ذلك العلم والمشيئة والكتابة والخلق. فالله عز وجل كل شيء علمه وشاءه وكتبه وخلقه، كل شيء علمه وكتبه وشاءه وخلقه. طيب، هذه الأربعة أمور لا بد من الإيمان فيها بالنسبة للقدر. ولذلك بعض الفرق الضالة كالقدرية ونحوهم أنكروا بعض المرات، فغلاة القدرية ماذا أنكروا؟ غلاة القدرية المتقدمون من القدرية أنكروا العلم، أن الله عز وجل لا يعلم ما يقع في مثل هذه الأمور. ولا شك أن إنكار العلم إنكار لبقية المرات، فإذا كان لا يعلم تعالى الله عز وجل عن ذلك علوا كبيرا كما يزعمونهم بزعمهم الباطل، فهو لا يشاء ولا يخلق ولم يكتب أيضا ذلك. وهذا اعتقاد مهجور، هذا عليه غلاة القدرية. وإذا قيل غلاة القدرية مقصود بهم المتشددون من القدرية، ولكن القدرية غير الغلاة فإنهم لا ينكرون ذلك، ولكنهم ينكرون الخلق، ينكرون الخلق وينكرون المشيئة، ينكرون المرتبتان الخلق والمشيئة. فيما يخص بعضهم يقول فيما يخص أفعال الشر، وبعضهم يقولون ماذا؟ يقولون عامة، يعني سواء ما يخص أعمال الشر أو غيرها، كانهم يقولون أن الإنسان يعمل أشياء الله عز وجل لم يشأها، تعالى الله عز وجل عن ذلك علوا كبيرا، والله عز وجل لم يخلقها، تعالى الله عز وجل عن ذلك علوا كبيرا. ولذلك يسمى القدرية مجوس هذه الأمة، ورد في ذلك أثارا لكنها ليست صحيحة، لا يوجد حديث مرفوع عن النبي صلى الله عليه وسلم أن القدرية مجوس هذه الأمة، لكنه صح عن ابن عباس في السنن أنه قال القدرية مجوس هذه الأمة. ووجه ذلك أن المجوس يثبتون خالقين، يثبتون خالقين، خالق آلهة للشر وآلهة للخير. وهؤلاء القدرية حينما لا يثبتون الخلق لله عز وجل، فإنهم سئلوا وقيل لهم من الذي خلق طيب هذه الأفعال، يقولون أن الإنسان هو خالق لأفعاله. وذلك ألف البخاري رحمه الله كتابا اسمه خلق أفعال العباد، وجاء بنصوص وأدلة كثيرة ترد على هذا المعتقد الباطل. ولذا سموا مجوسا من هذا الباب، لأنهم إذا قالوا أن الإنسان هو الذي يخلق أفعاله، إذن هم أثبتوا كم خالق؟ هم أثبتوا خالقين. من هذا الباب شبهوا بأولئك. طيب، إذن لا بد من الإيمان بهذه الأربعة أمور، لا بد من الإيمان بهذه الأربعة أمور. فقالوا أمران قبل وقوع المقدور، وهما العلم وماذا؟ لا شك أن الخلق بعد ذلك مع المقدور. طيب، ولكن قالوا الخلق والكتابة مع وقوع المقدور، وأما العلم والمشيئة فهي قبل وقوع، عفوا، العلم والكتابة قبل وقوع المقدور، فالله عز وجل علم وكتب، وأما المشيئة والخلق فهي مع وقوع المقدور، يعني متلازمتان لهم. طيب، ثم بعد ذلك استدل المؤلف، أو قبل ذلك، أن تؤمن بالقدر خيره وشره، أن تؤمن بالقدر خيره وشره. الشر تؤمن به أيضا لأن الله عز وجل قدره، لكنه لا ينسب لله جل وعلا. ولذلك الشر لم ينسب لله عز وجل لا في الكتاب ولا في السنة، لم ينسب لله عز وجل مباشرة، وإنما نسب لله عز وجل، نسب إلى مفعولات الله جل وعلا. ما معنى نسب إلى مفعولات الله جل وعلا؟ أي أنه لم ينسب مباشرة، وإنما إما أن ينسب بحذف الفاعل، وإنا لا ندري أشر أريد، أريد هذا ماذا؟ فعل مبني المجهود. طيب، أو إن صح التعبير نقول على التسمية الأخرى ماذا نقول كما أخذنا؟ فعل ما لم يسمى فاعله، فعل ما لم يسمى فاعله، وهذه التسمية أفضل من الأولى، لأنه ماذا؟ لأنه مثلا لما تقول خلق الإنسان من عجل، خلق الإنسان من عجل، خلق فعل، فعل ماضي مبني على الفتح، قلت أنه إذا قلنا أنه مبني مجهول صحيح كما هو اصطلاح النحويين، لكن الأفضل أن نقول ما لم يسمى فاعله. لماذا؟ لأن الفاعل ليس مجهولا، فالخالق هو من؟ الله جل وعلا. حتى لو كان الفاعل محذوف في الآية، ولا بد أن نقول الأفضل في التسمية نقول فعل ما لم يسمى فاعله، وهذه تسمية المتقدمين من النحاة. طيب، وأما الشر فلم ينسب لله عز وجل مباشرة، وإنما نسب إلى المفعولات كما هنا، إما أن ينسب بحذف الفاعل، إما أن ينسب بحذف الفاعل، أو أنه ينسب بالإضافة للسبب، كما قال الله تعالى قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق، فأضيف إلى الخلق، واضح؟ أضيف إلى السبب ولم يضاف إلى الله تعالى مباشرة. طيب، بعدما عدد هذه الأركان الثمانية الستة دلل عليها وقال والدليل على هذه الأركان الستة قوله تعالى ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين، هذه فيها تعداد أركان الإيمان. طيب ليس البر، تقدم معنا أن ليس من أخوات كانا وأنها ترفع الاسم ويسمى اسمها، طيب لماذا جاء منصوبا هنا؟ نعم المهندس، لأنه خبر مقدم، بارك الله فيك، لأنه خبر مقدم. ثم استدل أيضا قال ودليل القدر قوله تعالى إن كل شيء خلقناه بقدر، وجاء بهذا الدليل لأن الآية الأولى ليس فيها الاستدلال على القدر. ثم قال المرتبة الثالثة وختم بها الإحسان، ختم بها المرتبة، ختم بها أركان الأركان الثلاثة والمراتب الثلاثة التي هي الإسلام والإيمان والإحسان، وهي آخر مرتبة في الأصل الثاني. مرتبة الإحسان كلام عليها من عدة وجوه. الوجه الأول أن نقول أصل الإحسان على نوعين، أصل الإحسان على نوعين، إحسان في عبادة الخالق وهذا هو المراد هنا، وإحسان في التعامل مع الناس، حينما يتعامل الإنسان مع الناس فإنهم ماذا يقولون له؟ أحسنت علينا، وحينما تقول لك نقول لك مثلا تصدق على فقراء المساكين يعني أحسن عليهم. طيب، فالإحسان في أصله نوعان، النوع الأول إحسان إحسان في عبادة الخالق، والنوع الثاني إحسان في التعامل مع الناس. أما الأول هو المراد هنا في مرتبة الإحسان، النوع الثاني إحسان في التعامل مع الناس أيضا ينقسم إلى أقسام، منه ما هو واجب ومنه ما هو مستحب. هناك إحسان واجب وهناك إحسان مستحب، قال النبي صلى الله عليه وسلم فإذا ذبحتم فأحسنوا القتلة. طيب، فأحسنوا القتلة، وهذا الإحسان واجب، فيه رفق بمن؟ فيه رفق بالبهائم. طيب، وكذلك كالبر بالوالدين ونحو ذلك وصلة الأرحام، كل هذا يعد من الإحسان الواجب، وهناك إحسان مستحب كالقرض الحسن ونحوه، إلا أن هذا ليس مرادا، أقول النوع الثاني ليس مرادا في قول المصنف، المراد هو النوع الأول وهو مرتبة الإحسان، قال وهو ركن واحد، الإحسان ركن واحد، إذن هو ليس كالإسلام وليس كالإيمان عدة أركان وإنما هو ركن واحد. ما هو هذا الركن؟ قال وهو أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. إذن الوجه الثاني أن نقول للإحسان مقامان، للإحسان مقامان، المقام الأول مقام المشاهدة، والمقام الثاني مقام المراقبة. المقام الأول مقام المشاهدة، ولك أن تقول المعاينة، يعني أن تعبد الله عز وجل كأنك تراه، كأنك تشاهده، وهذه أعلى من المرتبة الثانية، فهذه تسمى الرغب، والثانية تسمى الرهب. فالأولى أن يعبد الله عز وجل، أن يعبد الإنسان الله جل وعلا مع عبادة من يراه ومن يشاهده، أن يعبد الله كأنه يراه. فإذا كان الإنسان يعبد الله جل وعلا كأنه يراه، كيف يكون حال صلاته؟ كيف يكون حال إقباله؟ كيف يكون حاله حينما يعني يعلم بسعة رحمة الله عز وجل وما عند الله عز وجل من النعيم وما عند الله عز وجل من المراتب والجنان؟ فلا شك أنه سيقبل أنه سيقبل، فهذه رغبة، هذه رغبة، فما هذه الحالة الأولى. الحالة الثانية، فإن لم تكن تراه فإنه يراك، وهذه مقام المراقبة، هذه مقام المراقبة. إن عجزت عن المرتبة الأولى فاعلم ولا تنسى ولا تغفر أن الله عز وجل مطلع عليك. فإذا علمت ذلك فخف من ذلك. خف من ماذا؟ من أن الله عز وجل مطلع على سرائرك، مطلع على أعمالك، مطلع على أمورك، فيقولون هذه فيها مرحلة الرهبة. طيب، وفيها أيضا رغبة، أقول هي فيها أيضا رغبة، لأن الإنسان إذا علم أن الله عز وجل مطلع عليه راقب الله جل وعلا، ولا شك أنه يطمئن مما عند الله عز وجل. لكن المحروم كل الحرمان من فقد المرحلتين. تأمل في واقعنا وتأمل في حياتنا، نجد اليوم كثير من الأعمال لا نستشعر لا الأولى ولا الثانية، لا نصلي على سبيل المثال كأننا نرى الله جل وعلا، وأيضا لا نستشعر أن الله عز وجل يرانا وأنه مطلع علينا. انظر ذلك في حال السرائر، حينما تكون لوحدك، حينما يقترف الإنسان بعض المعاصي، فهو من أبعد الناس عن مرتبة الإحسان، ولذلك مرتبة الإحسان مرتبة عزيزة. ولذلك أهل العلم حينما يريدون أن يبينوا هذه المرتبة يجعلونها المراتب الثلاثة، يجعلونها على شكل دوائر، يجعلون المرتبة التي هي أذوق المراتب مرتبة الإحسان دائرة، ثم محيطة بها دائرة أخرى وهي مرتبة الإيمان، ثم محيطة بها مرتبة أخرى وهي مرتبة الإسلام. فكل مسلم ليس مؤمن ومحسن، وكل مؤمن هو مسلم، وكل محسن هو مؤمن، ومن باب أولى أن يكون أيضا مسلما. ولذلك هذا مقام رفيع، تأمل أن تعبد الله كأنك تراه. هل عمرك أنا في مثل هذه الأيام قمت لله عز وجل وصليت كأنك ترى الله جل وعلا، تصلي صلاة كاملة كما يحب الله جل وعلا؟ فإن لم تكن تراه فإنه يراك. إن غفلت عن هذه المرتبة العظيمة فاعلم أن الله عز وجل مطلع عليك وأن الله عز وجل يراك. طيب، ثم الوجه الثالث، نقول الوجه الثالث لذلك السلام عليكم، نقول ما استدل به المؤلف، ما استدل به المؤلف؟ قال: والدليل قوله تعالى: إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. مع الذين اتقوا والذين هم محسنون، مع تدل على ماذا؟ المعية. والمعية لها نوعان، المعية لها نوعان. النوع الأول معية عامة، وهي لجميع الخلق حتى الكفار، حتى الكفار. ماذا تقتضي هذه المعية؟ أن الله عز وجل يعلم بكل شيء، وأن الله عز وجل محيط بكل شيء، فلا يخفى عليه شيء من أمر المسلمين ومن أمر الكفار. هذه المعية العامة. والمعية النوع الثاني معية خاصة، وهي لا تكون إلا لمن؟ إلا للمؤمنين، وهي لا تكون إلا للمؤمنين. وهذه تقتضي عدة أمور، من أهم ما تقتضيها النصرة والتأييد للمؤمنين. ولا شك أن هذه المعية هي المعية المرادة هنا في هذه الآية، وخص الله عز وجل في ذلك المحسنين، فقال الله عز وجل: إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. ثم استدل أيضا بقوله تعالى: وتوكل على العزيز الرحيم الذي يراك حين تقوم. الذي يراك حين تقوم، يعني حينما تتعبد لله جل وعلا فاعلم أن الله عز وجل يراك. فهذه مرتبة عظيمة، وهي مرتبة الإحسان. اعلم أن الله عز وجل يراك حينما تقوم بكل شيء من أمور حياتك. طيب، وتقلبك في الساجدين، وليس مقصود فقط في السجود وإنما في سائر العبادات. ثم ختم بصفتين له سبحانه وتعالى: إنه هو السميع العليم. ثم قال وقوله تعالى: وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه. وما تكون في شأن، شأن هنا نكرة أو معرفة؟ نكرة، جاءت في سياق ماذا؟ في سياق النفي أو النهي. وما تكون في شأن النفي، والنكرة إذا جاءت في سياق النفي فإنها تفيد كل شيء، وكذلك إذا جاءت في سياق النهي. فأي شأن تكون فيه وأي حال تكون فيه، لو دق أو كبر، لو كنت أمام الناس أو لوحدك في أي مكان في أشد الظلمة، فإن الله عز وجل مطلع عليك. قال الله عز وجل: إلا كنا عليكم شهودا. شهودا، وهذا في بيان ماذا؟ بيان أن الله عز وجل مطلع على كل شيء. ثم قال بعد ذلك عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: بينما نحن جلوس عند النبي صلى الله عليه وسلم، يطلع علينا رجل شديد بياض ثياب، شديد سواد الشعر، لا يرى عليه أثر السفر، ولا يعرفه منا أحد. فجلس إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فأسند ركبتي إلى ركبتي ووضع كفيه على فخذي وقال: يا محمد أخبرني عن الإسلام. فقال: أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. قال: صدق. صدق. فعجبنا له يسأله ويصدق. إلى نهاية الحديث حديث جبريل المعروف الطويل. وهذا فيه ماذا؟ بعدما انتهى المؤلف من الأصل الثاني وختم الأصل الثاني فإنه ختم هذا الأصل بماذا؟ ختم هذا الأصل بالاستدلال للإيمان والإسلام والإحسان. فجاء جبريل وسأل عن الإسلام وسأل عن الإيمان وسأل عن الإحسان وكل ما يسأل، والنبي صلى الله عليه وسلم يجيب ويقول جبريل صدقت. يقول فعجبنا، يقول الصحابة فعجبنا له يسأله ويصدق. والكلام على هذا الحديث تقدم معنا في شرح صحيح مسلم، وتقدم معنا كلام عن الإيمان والإسلام والإحسان فيما تقدم. والذي يهمنا آخر الحديث ما لم نتكلم عنه، حينما قال بعد ذلك أخبرني عن الساعة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل؟ إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت، إن الله عليم خبير. خمس لا يعلمهن إلا الله كما جاء في الحديث، وكما جاءت هذه الآية دلت على هذه الخمس. طيب، ما المسؤول بأعلم منها؟ ما المسؤول بأعلم من السائل؟ هذا فيه دلالة على أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم متى الساعة، وكذا جبريل، وأن النبي صلى الله عليه وسلم كأنه قال: أنا وأنت في منزلة واحدة لا نعلم ذلك. الصوفية من عقائدهم الفاسدة الباطلة أنهم يقولون أن النبي صلى الله عليه وسلم يعلم متى الساعة، وأن جبريل يعلم متى الساعة، وأن الإجابة هنا حينما قال النبي صلى الله عليه وسلم لجبريل: من مسؤول عنها بأعلم من السائل، يعني كأنه قال: أنا أعلم مثل علمك أنت، كما أنك أنت تعلم الساعة أنا أعلم الساعة. وهذا نصوص كثيرة ترد على هذا الاعتقاد الباطل، ولكنهم لما غلوا بالنبي صلى الله عليه وعلى وسلم ولما أنزلوه منزلة لا تنبغي إلا لله جل وعلا جعلوه يعلم الغيب أيضا، جعلوه يعلم الغيب. طيب، ثم قال بعد ذلك، قال أخبرني عن أماراتها، وفي لفظ آخر قال: ولكن سأحدثك عن أماراتها. والأمارة العلامة، الأمارة العلامة. ثم قال بدأ وعدد في هذا الحديث علامته، قال: أن ترد الأمة ربتها، أن ترد الأمة ربتها. طيب، أن ترد الأمة ربتها، وجاء في لفظ آخر ربها. طيب، ربتها للمؤنث وربها للمذكر، واختلف في معنى هذا. من أهل العلم من قال أن ترد الأمة ربتها يعني هو السيد أو الملك أو الرجل، دعونا من الملك، الرجل يكون حرا ويتسرى بأمة، يأخذ أمة ويأتي منها بولد، طيب، أو ببنت على رواية ربتها، أو بولد على رواية ربها، ثم بعد ذلك يكون هذا الابن أو البنت ممن يرث هذا الأب بعد موته، ويكون مما يرثه ماذا؟ الأمة، مما يرثه الأمة التي كانت أمه، فهو حر، لأن الإنسان إذا ولد يتبع أمه ويتبع أباه، يتبع أباه لا شك، فحينئذ يكون ماذا؟ يرثه في كل شيء. من جملة المتاع الذي يورث الإمام، فيكون سيدا لأمه. أن ترد الأمة ربتها يعني سيدها. طيب، وهذا من أهل العلم قال أن هذا بعيد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن هذا علامة من علامات الساعة، وهذا الشيء قد وجد في أول الأزمان، فكانوا يتسرون وكان عندهم إماء، وكان من الشيء الطبيعي أن يموت الإنسان ويرثه ابنه الحر. طيب، ومن جملة ما يرثه أيضا ماذا؟ من جملة ما يرثه أيضا الأم، تلك الأم التي لازلت أمة رقيقة. طيب، ومن أهل العلم قال أنه هو الملك، الملك يتسرى أيضا نفس الطريقة تماما، لكن بدل أن يجعله عاما لكل رجل جعله الملوك، ثم بعد ذلك يكون هذا الابن من حاشية هذا الملك، وتبقى هذه الأم رقيقة أمة. طيب لا زالت في الرق ويكون هو كالسيد عليها. ومنه وهذا القول الثالث وهو يعني قول قوي له حظ من النظر أنه في آخر الزمان يكثر عقوق الوالدين فيعامل الابن أباه وأمه كما يعامل عبده وأمته فيكون الأب وهو السيد الذي له الطاعة يكون بعد في هذا العقوق كأنه ماذا؟ كأنه عبد عند هذا الابن من عقوقه. وهذا رجحه مال إليه ابن حجر رحمه الله. وهذا ربما يكون مشاهد في آخر الأزمان أيضا لا سيما إذا يعني وهذا موجود أيضا في دول الكفر جلي وظاهر ما أن يأتي عمر الثاني عشر أو يبلغ إلا ويخرج من بيتي ولا علاقة له بأمي وأبيه بل ربما يكون ممن يتعدى عليهما. وموجود مع شديد الأسف في بلاد المسلمين وهو كثير وربما تجده أيضا ممن ظاهرهم الصلاح ومن حرصهم على الخير وعلى العلم إلا أنهم يغفلون عن هذه الأمور وربما يقدم أشياء مثل العلم وغيره على بر الوالدين. فهذا من قلة الفقه إذا أن طاعة الوالدين واجبة ومثل هذه الأمور تعتبر سنة ولا تقدم السنة على الواجب. قال أن تلد ألامة ربتها ثم قال وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان. أن ترى الحفاة، الحفاة جمع حافل وهو من لا نعال له. ثم قال العراة جمع عار وهو من لا لباس له. ثم قال العالة وهو ومقصود بهم الفقراء وهو من لا مال له. والمال أمر عام ليس فقط الأوراق النقدية وإنما أي مال، لأنه قال بعد ذلك رعاء الشاء يتطاولون في البنيان. وجاء في قيل لأنه قيل خص الشاء، طبعا جمع شاة، خصة الشاء قالوا لأنه لا يرعى الشاة إلا من هو أقل حالا، أما صاحب الإبل فهو ماذا؟ فهو أحسن حالا من صاحب الشاة. لكن هذا مردود لأنه جاء أيضا في رواية أخرى رعاة الإبل، فدل هذا على أنه ليس مقصودا الشاة بذاتها أو رعاة الشاة بذواتهم. طيب يتطاولون في البنيان، والتطاول له عدة أمور، ومن أهل العلم قسمه إلى قسمين. من أهل العلم من قال إذا كان التطاول بعد ضيق فإن هذا مباح. طيب هذا النوع الأول، تطاول بعد ضيق، يعني مثال ذلك كان يكون الإنسان عنده مساحة بسيطة وصغيرة لا تكفيه لأهله فيبدأ يطيل بنيانه إلى العلو لأجل أن تكفيها، كما يوجد في بعض البلدان. طيب وكما يوجد في بعض المناطق، طيب ربما يوجد في بعض المناطق مثلا على سبيل المثال في مصر أو مثلا في مكة على سبيل المثال المساحة الضيقة، فتجد أن الإنسان يبني له بيت من 3 أدوار، يقول لأن المساحة ضيقة. قالوا أن هذا مباح، أصل فيه الإباحة لأنه لم يتطاول بذلك تفاخرا. والنوع الثاني التطاول في البنيان من دون ذلك، من دون ضيق، حينما يكون الإنسان يرفع بيته فوق ما يحتاجه فإن هذا مختلف فيه، منهم من قال أنه مكروه ومنهم من قال أنه مباح أيضا. طيب وأيضا إذا قيل على هذا التطاول، من أهل العلم من قال أن التطاول المقصود به الارتفاع، ومنهم من قال أن التطاول أيضا يدخل فيه ما في جوف هذا البيت من الزخارف ونحوها مما كان فيه تفاخر بين الناس، وهو أيضا إذن هو تطاول في النوعية. هناك تطاول في البناء، الأول حينما نقول الزخارف والأشياء الثمينة جدا ويبذخ في شأن بيته من الداخل، هذا تطاول في النوعية، وحينما يرفع بيته هذا تطاول في البناء. طيب وهذا يدلنا على أنه أيضا، وهذا يجرنا إلى فائدة أخرى، أنه ليس إذا قلنا أنه علامة من علامات الساعة أنه كل علامات الساعة مذمومة، لا، ليس كل علامات الساعة مذمومة، ولا نقول أن التطاول ليس مذموما، لا، التطاول مذموما، يعتبر مذموما، يكفي أنه يجره إلى أشياء لا يحتاجها الإنسان. طيب إلا أن نقول علامات الساعة الصغرى ليس كلها مذمومة، هناك من علامات الساعة ما هو مذموم وما هو يعني مذموم ذما كبيرا، وهناك ما هو مذموم لكنه لا يكون ذما كبيرا. التطاول في البنيان على سبيل المثال ليس ذما كبيرا. طيب، ومثلا شرب الخمور هذا ذما شديد، هذا ذم شديد. وهناك من علامات الساعة ما ليس مذموما، مثل ماذا؟ فتح قسطنطينية، هذا فتح ونصر للمسلمين، وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه من علامات الساعة، ومع ذلك هو ليس مذموما. ثم قال يتطاولون في البنيان، واختلف في معنى ذلك. منهم من قال أنه على ظاهره أنه يكون الفقير غنيا، ومنهم من قال أنه يكون الفقير هو فقير في ذاته، لكن الذي يراه ماذا؟ الذي يراه يظن أنه غنيا، فتجد أنه يأخذ من الأموال ويستدين ونحو ذلك من أجل يظهر للناس أنه على حال، أنه على حال عظيمة وكبيرة جدا، ولكن حاله خلاف ذلك. ومنهم من قال أيضا أن المقصود بذلك أنه يوسد الأمر إلى غير أهله، أنه يوسد الأمر إلى غير أهله، وأنه العالة والناس الذين ليس لهم أي مكانة في المجتمع من حيث يعني تطبيق الشرع وتطبيق الدين يكون من علية القوم، يكون مثلا أمة بكتابته مثلا على سبيل المثال، كان يكون صاحب قلم، وأنه صاحب بدع أو صاحب شركيات أو ربما إنسان يطعن في الدين كثيرا يرفع عند الناس. لماذا قالوا؟ لأن ظاهر هذه العلامة أنه كان وضيئا ثم رفع بين الناس، أنه قال النبي صلى الله عليه وسلم أن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاة يتطاولون في البنيان، وكأنهم من علية القوم، وكذا يكون الناس في آخر الزمان. وهذا اختاره جمع من أهل العلم أنه يكون في آخر الزمان يوصل إلى غير أهله، ويؤيده الحديث الأخرى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أخبر أنه قال إذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة، ثم أخبر النبي صلى الله عليه وسلم متى يكون ذلك؟ إذا وسد الأمر إلى غير أهله. طيب، ثم قال بعد ذلك قال فمضى فلبثنا مليا. وقوله لبثنا مليا هنا يبين ويرد فيه رد على الصوفية الذين يقولون أن النبي صلى الله عليه وسلم يعلم الغيب ويعلم. طيب، كيف يعلم الغيب وهو لا يعلم هذا الرجل الذي جاء؟ والصواب أنه لا يعلم النبي صلى الله عليه وسلم هذا الرجل الذي جاء حينما جاء في أول الأمر، ولكنه لما لبث مليا أوحي إليه النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا جبريل، ثم أخبر الصحابة فقال لهم أتدرون من السائل؟ فقالوا قلنا الله ورسوله أعلم. قال هذا جبريل أتاكم يعلمكم أمر دينكم. وهذا فيه إشارة لماذا؟ إشارة لأنه قد يكون الإنسان معلم لغيره وناشر للعلم لغيره ولم يأمر بهذا أو لم يرشد للخير. فجبريل حينما جاء فقط كان من شأنه ماذا؟ السؤال فقط، ما الإسلام؟ ما الإيمان؟ ما الإحسان؟ وكان النبي صلى الله عليه وسلم ماذا؟ يعلم. ثم ماذا قال عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ أخبر أنه معلم، هذا جبريل أتاكم يعلمكم، فسماه معلما. وعليه يكون الإنسان قد يكون الإنسان معلما حين يكون مثلا يأتيه مثلا أحد أهل العلم، أحد المشايخ أو أحد من كان عنده علم أيا كان، فهو يعلم هذه المعلومة، لكن يعلم أنه لو صدرت منه ربما الناس لا يستقبلونها، فيسأل هو عنها، ثم بعد ذلك يجيب هذا المعلم من أجل الناس يستقبلون منه أكثر، ثم بعد ذلك يكون هو المعلم ويأخذ أيضا أجر التعليمي في ذلك، وهذا من فضل الله عز وجل الواسع. ثم قال بعد ذلك الأصل الثالث معرفة نبيكم محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ونقف عند هذا، ولعلنا نأخذ الأصل الثالث إن شاء الله تعالى في درس الغد. قلنا لكم لابد أن نمدد يوما هو يوم الغد من أجل ننتهي، وأيضا استأذننا من على الشاشة أيضا، وقلنا لكم أنه في الغد بإذن الله تعالى نعيد نكمل الأصول الثلاثة ونكمل النحو أيضا، نختم المنصوبات غدا بإذن الله تعالى والمجرورات، وأيضا نختم بالأصل الثالث بإذن الله يوم الغد، لأنه لا يكفي الوقت للدخول في الأصل الثالث إذ أن الأذان اقترب. صلى الله عز وجل أن يجعلنا هداة مهتدين، وأن يغفر لنا وأن يرحمنا، وأن يجعلنا على الاعتقاد الصحيح حتى الممات. صلى الله عز وجل أن يجنبنا الشرك وما يدعو له، وأسأل الله عز وجل أن يعصمنا من البدع ما ظهر منها وما بطن. نسأل الله عز وجل أن يغفر لنا وأن يرحمنا وأن يمتنا على العقيدة الصحيحة وعلى التوحيد الذي يحبه ويريده ربنا جل وعلا. أسأل الله عز وجل أن يجنبنا فتنة ظهر منها وما بطن. الله أعلم، صلى الله عليه وسلم وبارك على نبينا محمد.